بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن غسل الحيض، فأمرها أن تغتسل بماء وسدر، وتأخذ فرصة فتوضأ بها وتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فستر النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاستجبت المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وابن حبان والبيهقي والبغوي كما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، هذا الحديث جاء فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند مسلم أن اسمها أسماء بنت شكل، وقيل أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء. وقال في الحديث: خذي فرصة من مسك تطهري بها. الفرصة، قال الحافظ بن حجر وحكى ابن سيد تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد، وهي قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف، حكاه أبو عبيد وغيره. وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصة بفتح القاف، وجهه المنذري فقال: يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بظرف الإصبعين. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: من مسك بفتح الميم، والمراد قطعة من جلد، وهي كرواية من قال بكسر الميم مسك، واحتج بأنهم كانوا في ضيق امتنعوا معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه. تبعه ابن بطال، وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم، ورجح النووي رحمه الله الكسر، وقال إن الرواية الأخرى وهي قوله فرصة ممسكة تدل عليه. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد، يقال أمسكته ومسكته، لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكة بأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني: صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم، حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الحافظ: ومستبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد، لما عرف من شحن الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. انتهى كلامه. والهدف من استعماله إبعاد الرائحة الكريهة. قال الإمام النووي رحمه الله: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح. قال الحافظ: وقيل لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماوردي. قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وضعف النووي الثاني: إن كان صحيحا اختصت به المزوجة. قال: وإطلاق الحديث يرده. والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين، وإلا في الماء كاف. وقوله: فتوضأ بها، أي تتنظف، قاله الحافظ رحمه الله. وقوله: قالت كيف أتطهر بها، أي بالفرصة، وذكرت ذلك لأنها فهمت أن التطهر الغسل، فلم تعرف كيف يكون المقصود بالغسل بالفرصة. وقوله سبحان الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتعجب، وقوله فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم أي حياء، وفي رواية عند البخاري استحيا فأعرض بوجهه، وقوله شددت المرأة أي شددتها إلي وأخذتها ناحيتي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت لقوله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل بماء سدر. ومما يستفاد من الحديث ما قاله النووي رحمه الله السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسح فتجعله في قطنة أو خطة أو نحوها وتدخله في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضا بأنها في معنى الحائض. ثم قال واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والصحيح المختار أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ورفع الروائح الكريهة، إلى أن قال بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الروائح الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج أو غيرها، وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال أي شيء مكانه يزيل الكراهة، فإن لم تجد شيئا من هذا فما أنفق لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يستفاد من الحديث أيضا أن على المرأة أن تسأل عما يهمها وعن أحوالها حتى المسائل التي يستحيا منها، فلا حياء في الدين، وهذه المرأة لم يمنعها الحياء أن تسأل عما أشكل عليها، ولم يعبها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرها على سؤالها، فلا عيب في السؤال عن أمر الدين. يقول الحافظ رحمه الله وفيه سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يغتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن الفوائد أيضا استعمال الكنايات عما يستحى من ذكره، قال الحافظ رحمه الله وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وقال وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. ومما يستنبط من الحديث تلك الفائدة التربوية في التعليم، وهي محاولة إفهام المتعلم وتكرار المعلومة عليه ولو بأساليب مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الجواب على هذه المرأة عندما لم تفهم المقصود، قال الحافظ رحمه الله وتكرير الجواب لإفهام السؤال، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أو لأن الجواب له يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي، أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها. وروى البخاري عليه الأحكام تعرف بالدلائل. انتهى كلامه رحمه الله. وفائدة تربوية أخرى نختم بها هذه الحلقة، وهي الصبر والرفق في التعليم والتربية، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رفق بهذه المرأة مع تكرار أسئلتها وعدم فهمها، ولم يعنف عليها أو يتركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.